الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن مضى صادقا في دربه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة نظم القواعد الفقهية للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث على قول المصنف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. مقصود الناظم رحمه الله بيان لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة الأعمال بالنيات. هذه يسميها الفقهاء أم القواعد الفقهية. لماذا؟ لجلالة أمر النية أولا، وعظيم قدرها في الإسلام. الأمر الثاني، لأنها تدخل في كل باب من أبواب العبادة، ولأن صحة الأمر الثالث، ولأن صحة قبول العمل وفساده مبني على تصحيحها أو فسادها. ولذا كانت هذه القاعدة تسمى بأم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة هذه بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والتعبير الذي يسلم من المعارضة هو نص الحديث: الأعمال بالنيات. وأشار إلى هذا الإمام السبكي رحمه الله في قواعده، ورأى أن قوله الأعمال بالنيات أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، لأن الخبر عن الشريعة بألفاظها والإتيان به أمر يسلم من المعارضة، فخبر الشريعة مقدم. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، والشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات. فمن قدر على الإفتاء بلفظ يوافق خبر الشريعة، أو قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة، فإن هذا أكمل من خبر غيرها. ومن مباحث هذه القاعدة العظيمة ما ذكره الناظم بقوله: النية شرط لسائر العمل، أي النية شرط لجميع الأعمال، والمقصود بها الأعمال التي وضعت للعبادة. وسائر هنا بمعنى جميع، والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي، إذ الصلاح والفساد متوقف على صحة النية وفسادها. وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها، بل فيها ما يصح بلا نية ويقع الأجر، كالنفقة على من تلزمه نفقته، وقضاء الدين، وإزالة النجاسة. فمن أنفق بلا نية، أو قضى دينا بلا نية، أو أزال نجاسة بلا نية، صحت منه تلك الأعمال، وإن كان استصحاب النية أكمل وأفضل. فقوله النية شرط لسائر العمل، هذا من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لأفراد معينة دون غيرها. فكل عبادة اشترطت فيها النية وجب تصحيحها وتقويمها ومعارضة ومحاربة الفواسد الطارئة عليها التي تريد إبطالها. ثم قال المصنف رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وفي هذه الثلاثة الأبيات يذكر الناظم رحمه الله القاعدة الثانية، وهي قاعدة الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين: إحداهما تأسيس المصالح أي ابتداؤها، والأخرى تكميل المصالح أي زيادتها، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين، أحداهما دفعها بألا تقع، والأخرى تقليلها أو التنقيص منها إذا وقعت، إذا لم يمكن إزالتها جميعا. فالدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد، فالمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام فتختص بالمحرمات، فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، أما المفاسد فتختص بالحرام. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمقصود بتزاحم المفاسد امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، والمرجع في ذلك إلى العلماء المجتهدين. فإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فلا يخلو الحال، إن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة المشهورة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولا ترجح إحداهما على الأخرى، وهذا باعتبار نظر المجتهد لا في الأمر نفسه، إذ الأمر نفسه قد يمتنع في هذا، لكن حينما يكون نظر المجتهد وبحثه يدله على أن هناك تزاحم بين المصلحة والمفسدة وهو مأمور بالبحث والنظر في خطاب الشرع وبذل الاجتهاد، فعند التساوي اجتهد المجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. وازدحام المصالح والمفاسد بناء على هذا له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تزاحم المصالح وحينئذ يقدم أعلاها، المرتبة الثانية تزاحم المفاسد وحينئذ يقدم أدناها أي يعمل أدناها، المرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد، وله ثلاث صور ذكرها الشيخ صالح العصيمي في شرحه حفظه الله على المنظومة. قال: فالصورة الأولى ازدحام المصالح والمفاسد مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، والصورة الثانية ازدحامها مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها، والصورة الثالثة تساويهما، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. ومن هنا يعلم أن كثيرا من الأمور الحاصلة في أوساط المجتمعات من الأمور الحادثة التي لا ينبغي لعوام الناس بل ولا لصغار طلاب العلم البحث فيها والكلام فيها، بل يجب أن ترجع إلى العلماء المجتهدين. ما يحصل بين الناس من الأمور الحادثة والوقائع المتجددة التي يخوضون فيها بالتحليل والتحريم دون النظر إلى هذه القاعدة العظيمة، لا سيما فيما يتعلق بالأمور والأحكام والقضايا التي تصدر من ولاة الأمر، فإنه حينئذ يجب على العوام ومن في حكمهم لزوم الصمت والسكوت وعدم الخوض فيها بالتحليل والتحريم حتى يتكلم فيها أهل العلم المجتهدون العالمون بالمصالح والمفاسد الذين يعرفون قيمة المصالح وطريقة جلبها وخطر المفاسد ووجوب دفعها، ويوازنون بين هذا وذاك فيخرجون للناس أحكاما مبنية على اجتهادهم بناء على نظرهم في النصوص واجتماعهم على ذلك. فعلينا جميعا أن نجعل هذه القاعدة العظيمة نصب أعيننا في كل أمر من أمور حياتنا في الدين والدنيا، والموفق من يسر الله له تطبيق هذه القاعدة العظيمة في حياته. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن مضى صادقا في دربه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة نظم القواعد الفقهية للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث على قول المصنف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. مقصود الناظم رحمه الله بيان لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة الأعمال بالنيات. هذه يسميها الفقهاء أم القواعد الفقهية. لماذا؟ لجلالة أمر النية أولا، وعظيم قدرها في الإسلام. الأمر الثاني، لأنها تدخل في كل باب من أبواب العبادة، ولأن صحة الأمر الثالث، ولأن صحة قبول العمل وفساده مبني على تصحيحها أو فسادها. ولذا كانت هذه القاعدة تسمى بأم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة هذه بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والتعبير الذي يسلم من المعارضة هو نص الحديث: الأعمال بالنيات. وأشار إلى هذا الإمام السبكي رحمه الله في قواعده، ورأى أن قوله الأعمال بالنيات أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، لأن الخبر عن الشريعة بألفاظها والإتيان به أمر يسلم من المعارضة، فخبر الشريعة مقدم. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، والشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات. فمن قدر على الإفتاء بلفظ يوافق خبر الشريعة، أو قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة، فإن هذا أكمل من خبر غيرها. ومن مباحث هذه القاعدة العظيمة ما ذكره الناظم بقوله: النية شرط لسائر العمل، أي النية شرط لجميع الأعمال، والمقصود بها الأعمال التي وضعت للعبادة. وسائر هنا بمعنى جميع، والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي، إذ الصلاح والفساد متوقف على صحة النية وفسادها. وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها، بل فيها ما يصح بلا نية ويقع الأجر، كالنفقة على من تلزمه نفقته، وقضاء الدين، وإزالة النجاسة. فمن أنفق بلا نية، أو قضى دينا بلا نية، أو أزال نجاسة بلا نية، صحت منه تلك الأعمال، وإن كان استصحاب النية أكمل وأفضل. فقوله النية شرط لسائر العمل، هذا من العام المراد به الخصوص، الذي يجعل لأفراد معينة دون غيرها. فكل عبادة اشترطت فيها النية وجب تصحيحها وتقويمها ومعارضة ومحاربة الفواسد الطارئة عليها التي تريد إبطالها. ثم قال المصنف رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وفي هذه الثلاثة الأبيات يذكر الناظم رحمه الله
القاعدة الثانية وهي قاعدة الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تأسيس المصالح أي ابتداؤها، والأخرى تكميل المصالح أي زيادتها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين، إحداهما دفعها بألا تقع، والأخرى تقليلها أو التنقيص منها إذا وقعت، إذا لم يمكن إزالتها جميعا. فالدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد، فالمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام فتختص بالمحرمات، فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، أما المفاسد فتختص بالحرام. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمقصود بتزاحم المفاسد امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، والمرجع في ذلك إلى العلماء المجتهدين. فإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فلا يخلو الحال، إن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة المشهورة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولا ترجح إحداهما على الأخرى، وهذا باعتبار نظر المجتهد لا في الأمر نفسه، إذ الأمر نفسه قد يمتنع في هذا، لكن حينما يكون نظر المجتهد وبحثه يدله على أن هناك تزاحم بين المصلحة والمفسدة وهو مأمور بالبحث والنظر في خطاب الشرع وبذل الاجتهاد، فعند التساوي اجتهد المجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. وازدحام المصالح والمفاسد بناء على هذا له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح، وحينئذ يقدم أعلاها. المرتبة الثانية تزاحم المفاسد، وحينئذ يقدم أدناها، أي يعمل أدناها. المرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد، وله ثلاث صور ذكرها الشيخ صالح العصيمي في شرحه حفظه الله على المنظومة. قال: فالصورة الأولى ازدحام المصالح والمفاسد مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، والصورة الثانية ازدحامها مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها، والصورة الثالثة تساويهما، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. ومن هنا يعلم أن كثيرا من الأمور الحاصلة في أوساط المجتمعات من الأمور الحادثة التي لا ينبغي لعوام الناس بل ولا لصغار طلاب العلم البحث فيها والكلام فيها، بل يجب أن ترجع إلى العلماء المجتهدين. ما يحصل بين الناس من الأمور الحادثة والوقائع المتجددة التي يخوضون فيها بالتحليل والتحريم دون النظر إلى هذه القاعدة العظيمة، لا سيما فيما يتعلق بالأمور والأحكام والقضايا التي تصدر من ولاة الأمر، فإنه حينئذ يجب على العوام ومن في حكمهم لزوم الصمت والسكوت وعدم الخوض فيها بالتحليل والتحريم حتى يتكلم فيها أهل العلم المجتهدون العالمون بالمصالح والمفاسد، الذين يعرفون قيمة المصالح وطريقة جلبها وخطر المفاسد ووجوب دفعها ويوازنون بين هذا وذاك، فيخرجون للناس أحكاما مبنية على اجتهادهم بناء على نظرهم في النصوص واجتماعهم على ذلك. فعلينا جميعا أن نجعل هذه القاعدة العظيمة نصب أعيننا في كل أمر من أمور حياتنا في الدين والدنيا، والموفق من يسر الله له تطبيق هذه القاعدة العظيمة في حياته. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.